السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الباب الرابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. وهذا الباب عنوان عليه الإمام الترمذي هذا العنوان، فقال: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ثم روى عن ثلاثة من شيوخه حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وشيوخه هم قتيبة بن سعيد وهناد بن السريد وأحمد بن عبدة الضبي البصري رحمهم الله جميعا، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث. وكان يقول في الرواية الثانية أحيانا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إخوتي الكرام، هذا الحديث كما قال عنه الإمام الترمذي أصح شيء في هذا الباب وأحسن، بعد أن بين أنه روي في الباب أحاديث أخرى عن غير أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فقال: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود، لا إله إلا الله، والصحابي الرابع، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، قبل أن نتدارس مباحث هذا الحديث الشريف فيما يتعلق بإسناده وفقهه وتخريجه وبيان الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي عليه رحمة الله، قبل هذا كما قلت في الموعظة الماضية أحب أن أقدم مقدمة تدور على أمرين اثنين ترتبط بهذا البحث ارتباطا وثيقا. هذه المقدمة، وقلت هذان الأمران هما ما يتعلق بشهوات الدنيا وملذاتها، وإلى أي شيء ستستحيل في نهاية الأمر. وبينت إخوتي الكرام أن شهوات الدنيا رخيصة خسيسة، قررت هذا من وجوه عشرة في الموعظة الماضية، ولذلك قلت: لا يوجد شهوة على وجه التمام والكمال إلا في جنات النعيم بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هذه الدنيا فمهما صفت فهي دار عناء وبلاء وكد وتعب وشقاء، ولو لم يكن فيها إلا الموت لتفامنا الغطاء. والأمر كما قال أئمتنا في حال الدنيا: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. وكانوا يقولون: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوال. وما دنياك إلا مثل شيء أضلك ثم آذن بالزوال. أضلك هذا الشيء ثم آذن وأعلن بأنه سيزول وينتقل. هذا إخوتي الكرام هو حال الدنيا، فكما قلت لو طفت ستزول، وكفى هذا منظفا فيها، مع أنها ليست بصافية ولا يوجد فيها لفظة خالصة كما تقدم معنا البارحة إخوتي الكرام. ولذلك عندما جاء رجل إلى العبد الصالح يونس بن عبيد فقال له: إذا أكلت تألمت، وإذا جعت تألمت. يعني أمر يحير وضع هذه الحياة، إذا جاء الإنسان يتألم ويقرصه الجوع في أمعائه، وإذا أكل وزاد يتألم إلى التخمة ويصعب عليه أيضا عندما تمتلئ بطنه. فماذا فعل؟ قال: يا عبد الله، هذه الدار لا توافقك، فاطلب دارا أخرى لا تجوع فيها، وإذا أكلت لا تتألم. اطلب دارا أخرى، اطلب دارا أخرى لا تجوع فيها ولا تعرى، ثم إذا أكلت تتلذذ وتتنعم ولا تتألم. اطلب دارا أخرى. ويونس بن عبيد من أئمتنا الربانيين، توفي سنة 39 و100، وقيل سنة 40 و100 للهجرة، وهو من شيوخ الإسلام الكرام الكبار في زمنه، حديثه مخرج في الكتب الستة. ومن ورعه ومناقبه وفضائله رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يبيع الملابس وهو شيخ الإسلام في بغداد، فجاءه رجل وقال: أريد مطرفة ل400 درهم. قال: ما عندنا إلا مطرف ب200. هذا أعلى شيء. قال: أريد ب400. قال: لا يمكن. فذهب يونس بن عبيد إلى حادث، فعاد فرأى ابن أخته قد باع المطرفة ب400 درهم، فذاك عاد مرة ثانية وقال: أريد مطرفة ب400. قال: هذا ب400 يناسب؟ قال: يناسب. قل بيع حلال. فاشتراه ب400. قال: ويحك، نبيعه ب200، كيف بعته ب400؟ قال: هو ربي. قال: ابحث عنه. فبحث عنه حتى وجده ثم عاده. قال: أنت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تأخذ ال200 الزائدة، وإما أن تعيد المطرف. الدين النصيحة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانتبه لهذا، تأخذه ب400 لا يمكن أبدا، إما أن تعيده وتأخذ فلوسك، وإما أن تأخذ ال200 الزائدة. قال: أسألك بالله من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين. قال: سألتك بالله فأخبرني. قال: أنا يونس. قال: يونس بن عبيد؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، إذا كنا في الغزو ووقفنا في نحر الأعداء واشتد علينا البلاء نقول: اللهم رب يونس بن عبيد انصرنا وفرج عنا، فيفتح الله علينا وينصرنا على أعدائنا. نحن إذا اشتد علينا الكرب نلجأ إلى الله بهذا الاسم المبارك فنقول: اللهم رب يونس بن عبيد، هذا الولي الذي اصطفيته لنفسك ولك ربوبية يعني وعناية خاصة به، نسألك أن تنصرنا فكنا ننصر على أعدائنا. هذه الدار لا توافق، إذا أكلت تتألم، وإذا جعت تتألم، فاطلب دارا أخرى. وهذا العبد الصالح من درر كلامه كان يقول: ارحم الغريب والأغرب. من الغريب ومن الأغرب؟ قالوا: من الغريب ومن الأغرب؟ قال: الغريب الذي إذا عرف السنة عرفها، وأما الأغرب هو الذي يعرف بالسنة. هذا أغرب الناس، أغرب الناس حقيقة، يعرف بالسنة ويقال له مخرف مبتدع. ومن يقول عنه هذا؟ من في بيته آلات اللهو ومزامير الشيطان، في بيت هذا، ويقول بعد ذلك عمن يعرف بالسنة الذي أغرب الناس إنه مبتدع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ارحم الغريب والأغرب. الغريب الذي إذا عرفته بالسنة عرفها، والأغرب هو الذي يعرف بالسنة ويدل الناس عليها. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، إذا هذه الدار كما قلت ليس فيها لذة صافية كاملة تامة. قبل أن أنتقل إلى الأمر الثاني في هذه المقدمة، فلا بد من بيان الدار التي فيها لذة كاملة تامة، ألا وهي الجنة على وجه الإيجاد، لنبين أن هذه الدار دار عناء وبلاء، وتلك دار سرور وفرح ومرح، ودار تناعم وخير وبركة، وأن هذه على الضد من ذلك. إخوتي الكرام، الجنة فيها نعيم عظيم، وهذه الدنيا هذه النعم التي فيها إن شابهت ما في الجنة من نعيم فالمشابهة فقط في الأسماء فقط، لكن الحقائق تختلف. وكنت ذكرت من في مواعظ متقدمة الأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه الصحيح، رواه الإمام البيهقي وأبو نعيم، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة، أنه قال: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الأسماء تتشابه لكن الحقائق تختلف. ولذلك أعد الله لعباده في جنته ودار كرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثبت الحديث بذلك في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا، والحاكم في مستدركه، عن سهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وهذا النعيم العظيم الذي يحصله المؤمنون في دار كرامة أرحم الراحمين في الجنة، كما قلت ليس فيه شائبة من شوائب النقص. وأما هنا كل نعيم مشوب بمنغصات ونقائص كثيرة. فاستمع لما يوجد في نعيم الجنة بصورة موجزة مختصرة. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، الحديث رواه الإمام الدارمي في مسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. ينعم نعيم دائم ولا يبأس، ليس هناك شيء من البؤس، شيء من الشقاء، شيء من الشدة، شيء من العنة، شيء من الشواعب. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفلى شبابه، لا تبلى ثيابه ولا يفلى شبابه. زاد الإمام أحمد والدارمي في روايتهما: وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يوجد شيء من هذا في الدنيا ينعم ولا يبأس، نعيم بلا بؤس لا يمكن. ولعل البؤس في هذه الحياة أشد من النعيم الذي يحصله الإنسان. ثم بعد ذلك: هذه الثياب لا تبلى، ولا يذهب تذهب بهجتها وجمالها. والشباب لا يفنى لا يفنى. وأما في هذه الحياة يتمتع بشبابه فترة ثم يرد إلى أرذل العمر. ونسأل الله حسن الخاتمة. هذا حال الجنة. هذا حال الجنة. من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والحديث رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، والترمذي في سننه، والدارمي في مسنده، من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشدوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. حياة بلا موت، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، نعمة بلا بؤس وشائبة. هذا يكون في تلك الدار، ولا يكون إلا بجوار العزيز الغفار سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، هناك نأخذ كما تقدم معنا، لكننا لا نشقى في ذلك الأكل، لا في تحصيله، ولا نتعب بعد أكله عندما نذهب إلى مكان قضاء الحاجة، لا ثم لا، ولا نأكله بذات حاجة لحفظ الأبدان من الهلاك والسلف والعطب والموت، لا ثم لا. الأكل كله تلذذ كما تقدم معنا، من فاكهة ولحم كله نتفكه به. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقلت لكم إخوة الكرام، قال الله فاكهين للإشارة إلى أن جميع أكلهم من باب التفكر، فإن أكلوا لحما مختلف الأصناف والألوان لكن هذا كالتفكر، لا من أجل حفظ البدن وأنه قوت لأجسامهم، لا ثم لا. فاكهين يتفكهون ويتلذذون بآخر الطعام كما يتلذذون بأوله، ويجدون نعمة لا تعديلها نعمة. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وأخبرنا عن اختلاف دار الجنة عن دار الدنيا في هذه النعم. ففي المسند وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. وهذه الجملة رواها أبو داود أيضا في سننه، والزيادة من المسند وصحيح مسلم. إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوثون ولا ينتفخون. طهارة حسية ومعنوية في تلك الدار. لا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوثون ولا ينتفخون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال الطعام؟ إذا كان يأكلون في الجنة ويشربون، ما نتيجته ونهايته وإلى أي شيء يستحيل؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك. جشاء يتجشؤون من أفواههم، رائحة أطيب من المسك، وعرق يرشح من أبدانهم أطيب من المسك. جشاء ورشح كرشح المسك، ينهمون التسبيح والتحميد كما ينهمون النفس. وفي بعض روايات مسلم: ينهمون التسبيح والحمد كما ينهمون النفس. وفي بعض روايات مسلم: ينهمون التسبيح والتكبير كما ينهمون النفس. واجمع بين الروايات: فيسبحون ويحمدون ويكبرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كما أنهم يتنفسون، لا تفكر ألسنتهم عن هذا، لكن هذا حال تلك الدار، يأكلون ويشربون، لا يدخلون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون. كيف هذا الطعام؟ هذا عجيب. كيف هذا الطعام؟ يعني أين سيذهب؟ دشاء ورشح كرشح المسك. ثم هذه النعمة العظيمة يشكرون الله عليها بمقدار أنفاسهم، فيسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه على ما أنعم به عليهم من ذلك النعيم العظيم المقيم. إخوة الكرام، هذه الدار الآخرة وهذه هي دار الدنيا، هذه هي دار الدنيا، مآل شهواتها ولذاتها كما تقدم معنا إلى المساجد. ومن أراد أن يعرف الدنيا فليذهب إلى المزابل، فيرى هناك حقيقة السمن والعسل والدجاج والبطل، تراه في المزابل، وأن في الآخرة فلا يوجد شيء من ذلك على الإطلاق. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذه الدار حقيقة ينبغي أن يتنافس فيها العقلاء الأبرار، وأما دار الدنيا فلا يتنافس فيها إلا الأشرار، فليس لها عند الله أي وزن ولا اعتبار، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إخوة الكرام، هذا المعنى ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تفيد التواتر المعنوي، لأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، لكن لا يخرج منهم فضلات كما يخرج منا في هذه الحياة، إنما دشاء ورشح كرشح المسك. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والأوثر، الحديث رواه الإمام البزار وإسناده صحيح كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 1640، ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام الدارمي في مسنده، وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال هذا اليهودي الخبيث لأصحابه: إن أقر لي محمد بهذا خطبته. يعني أقيم عليه الحجة وأبطل دعوته، إن أقر لي بهذا، أنهم إن أكلوا وشربوا يلزم من هذا على تعبيره أنهم يذهبون لقضاء الحاجة، والجنة دار الطهر والكرامة، وأهل الكتاب عليهم لعنات رب الأرباب، انقسموا في نعيم الجنة إلى قسمين. أما النصارى فقالوا: نعيم روحاني، لا يوجد هناك أكل ولا شرب ولا تمتع بلذة من اللذائذ الحسية. وأما اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، فلا يوجد في التلمود عندهم ذكر لنعيم الجنة على الإطلاق. يعني كيف يتصورون الجنة؟ لا يوجد ذكر لنعيم الجنة عندهم على الإطلاق. فكانوا يرون أن الجنة إذا كانت فيها هذه النعم سيترتب عليها دنس كما هو في هذه الحياة. فقال: إن أقر لي محمد بهذا خصمته على نبينا صلوات الله وسلامه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. الحديث كما قلت صحيح، يأكل ويشرب ليس أكلا وشربا عاديا، قوته تبلغ قوة 100 أكلا وشربا وشهوة ودماء. فقال له هذا اليهودي الخبيث: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، فأين سيقضون حاجتهم؟ هؤلاء إذا أكل أهل الجنة في الجنة وشرب، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: حاجة أحدهم عرق يسيد من جنودهم كريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. حاجة أحدهم عرق يسيد من جنودهم كريح المسك، فإذا البطن قد ضمر، يعني عندما أكل وامتلأ خرج العرق كريح المسك، البطن صار فيه دمور، والدمور وشيء من الهزال، لكن الهزال ليس هزال بعض، يعني هذا الانتفاخ من الطعام دمر، ثم يأكل مرة ثانية ثم يضمر وهكذا، لكن لا يوجد حاجة ولا فضلات تخرج منهم في دار الطهر والكمال. حاجة أحدهم عرق يسيد من جلودهم كريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. إخوة الكرام، هذا الكمال موجود في تلك الدار، وكما قلت لا يوجد دار فيها نعيم لا تنغيص فيه إلا الجنة. وأما هذه الدنيا فأنت تتنعم من أجل أن تدفع عنك آفة، ثم إذا دفعت تلك الآفة يترتب على تلك النعمة آفة، وهكذا لا يوجد لذة كاملة بوجه من الوجوه. اللهم إلا لذة ذكر الله، لذة مناجاة الله، هذا موضوع آخر، لكن نتكلم نحن على شهوات الدنيا، على لذائذها التي يتنافس الناس فيها وعبدوها من دون الله جل وعلا. هذه لذات خسيسة رخيصة لا وزن لها ولا اعتبار. إخوتي الكرام، ماذا فيما يتعلق بتلك الدار من ناحية ما يقع فيها من أكل وشرب وحياة وصحة وشباب؟ وأما النساء التي فيها فتقدم معنا في الموعظة الماضية أنه ما عيب نساء الدنيا بمثل قول الله: ولهم فيها أزواج مطهرة. قلت والإنصاف أن نقول ما عيب النساء وأزواجهم بمثل هذه الآية، لأنه إذا لم تكن المرأة هنا مطهرة طهارة حسية ومعنوية فتحيض ويعتريها بعد ذلك ما يعتري الرجل من بول وغائط ومخاط وبصاق، وفيها بعد ذلك دنس معنوي كما فيك دنس، ولا يوجد أحد منا كامل، فعندها ما عندك من حسد وخيانة سيء خلق وما شاكل هذا، هذه كلها صفات ذميمة يستصف بها البشر في هذه الحياة. فالمرأة تناكبنا، لما كان فينا هذا النقص كانت المرأة على سفينتنا، لكن هناك عندما نطيب سلسل تدخلوها خالدين تقيم النساء أيضا. فاستمع لبعض أوصاف النساء التي يكن في الجنة من الحوريات ومن النساء المؤمنات، كيف يجعلهن الله في تلك الدرجات في هذه الحالة الطيبة الكريمة الطاهرة الفاضلة. واستمع لما يحصل للمؤمن من تلذذ بعد ذلك لهؤلاء النسوة، فاستمع لهذا الحديث في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والدارمي، وهو في أعلى درجات الصحة، من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، لك فيها حوريات، وبعض النساء المؤمنات لا يعلم عددهم إلا رب الأرض والسماء، يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. هذا لا يمكن في الدنيا، لا يمكن أن يطوف على هؤلاء النسوة الكثر يعني في وقت واحد. ثم هذه الحواجز يعني المعنوية التي تحجز بحيث لا يرى بعضهم بعضا، لا يمكن في الدنيا، لا يوجد حواجز حسية. لؤلؤة مجوفة ولك فيها أهلهم تطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. وهذه المرأة لها من الجمال والحسن حقيقة ما لو نظرت إلى الدنيا لعجبت ضوء الشمس والقمر، والخمار الذي على رأسها أغلى من الدنيا وما فيها، والدنيا وما فيها لا تعدل هذه الخرقة التي تضعه الحورية على رأسها، كما ثبت هذا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ففي المسند وصحيح البخاري وسنن الترمذي الحديث في صحيح ابن حبان من رواية أنس بن مالك، ورواه الإمام أحمد في المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيده خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة لا إله إلا الله، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بينهما أي ما بين المشرق والمغرب، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله أو روحة من جهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هي المرة التي يذهب بها الإنسان في الصباح من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، والروحة هي التي تكون في المساء من زوال الشمس إلى غروبها. مرة واحدة تذهب في الغداة أو في العشي خير من الدنيا وما فيها. موضع صوتك في الجنة أو موضع قيدك وهو بمعنى الصوت أيضا خير من الدنيا وما فيها. والصوت يعني كم يأخذ مساحة مسافة متر في متر لا يزيد، وليس كذلك موضع الصوت متر في متر، هذا خير من الدنيا وما فيها. وقوله خير من الدنيا وما فيها هذا على حسب اعتبار الناس إذا كان في الدنيا خير، على حسب اعتبارهم فهم يرون أن فيها خيرات وفيها نجائز وفيها شهوات، يقول لو سلمنا لكم بذلك فهذا المكان القصير الصغير في الجنة خير من شهوات الدنيا بأكملها وخير من بقعة الدنيا من أولها لآخرها. هذا الموضع فقط وهو موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة نظرت إلى الدنيا لا إله إلا الله لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وثبت في ذلك إخوتي الكرام أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، والأثر رواه أبو يعلى أيضا في مسنده وانظروه في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 49. وإسناد الحديث حسن، حسنه الإمام الهيثمي في المجمع عندكم في هذا المكان، وهكذا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهكذا الحافظ في الفتح في الجزء 11 صفحة 240. من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتسئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من اللذيذ، لهم لا يشاءون فيها ولدينا لذيذ، واللذيذ خيرات يزادونها
يزادون بها، منها النظر إلى وجه الله الذي، ومنها خيرات كثيرة، هذه الحوريات من المزيد، تقول أنا من المزيد، وإنه ليكون عليها ثوب 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبة. والنعمان هو الملابس الحمراء الجميلة، لكن هذه من طوبة، من الجنة، من شجرة طوبة. سينفذها أي بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، 70 حلة، ينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وإن عليها من السجاد إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا الذي أعد الله لعباده الكرام في دار السلام. وأما هذه الدنيا دار عناء وبلاء. بعض النساء، هذه المرأة التي أذكر عنها، تعتبر نفسها من الداعيات، ولكن ما أكثر البغاة والباغيات باسم الدعاة والداعيات في هذه الأيام على شريعة رب الأرض والسماوات. تقول هي داعية، لكن كما كنت باغية، وأكثر الدعاة بغاة في هذه الأيام. تقول أنا يعني في الحقيقة يعني أتعجب غاية العجب، كيف تستطيع المرأة في الآخرة أن تصبر ويوجد لزوجها غيرها؟ أما في هذه الحياة، في هذا ما يمكن يعني أن أتحمله ولا أن أقبل به أبدا، لكن مع ذلك يعني كيف سيكون الأمر في الآخرة؟ كيف سنصبر؟ لا إله إلا الله. فقلت لهذه الصالوكة، قلت يا مت الله، إذا دخلت الجنة فكري بالغيرة بعد ذلك. الآن هل عندك صفات أنك من أهل الجنة؟ أنا أخشى بهذا الكلام أن تخلد في جهنم. هل عندك الآن فك؟ الإمام ابن القيم عندما بحث في أولاد المشركين، أن بحث في حال الأرواح وخلاصة الكلام أنهم يمتحنون في عرفات الموقف، من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. لما بحث حكى عدة أقوال أخرى لعلمائنا الكرام، منها قال يكونون خدم أهل الجنة. قال الإمام ابن القيم ولا خوز من يفوز بتلك المرتبة. يا ليتنا نأخذ بشارة بأننا من خدم أهل الجنة، يا ليتنا. لكن هذه المسكينة الآن لا تفكر في الدخول، تفكر إذا دخلت زوجها سيكون عنده أزواج، كيف ستتحمل؟ نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذه التفاهة، نعوذ بالله من هذا الضلال وهذه التفاهة التي أصيب بها المسلمون في هذه الأيام. وهذه داعية، ما تظن أنها عادية، هذه داعية وتلقي مواعظ، لكن تقول هذا الأمر يعني المرأة ما تتحمله، نعم ما تتحمله، يوجد كير بعد ذلك يجعلها تتحمل إذا دخلت، إذا دخلت لذلك الكيس تعرف بعد ذلك تتحمل ولا تتحمل، وموضوع آخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هؤلاء هن النساء الصالحات في تلك الدار، وهذه قصتهن. سبحان ربي العظيم، لو نظرت إلى الدنيا لا أضاءت ما بين المشرق والمغرب، لم تلأت الدنيا ريحا طيبة منها. ثم بعد ذلك 70 حلة ينفذها بصرك حتى ترى مخ ساقها، إذا نظرت في وجهها ترى صورتك يتلألأ من البياض والإشراق. هذا الذي يكون فيه في الآخرة ولهم فيها أزواج مطهرة، هذه الطهارة الحسية والمعنوية. ثم هذه الطهارة الحسية، انظر إلى هذه الطهارة المعنوية وحسن عشرتها مع هذا العبد الصالح الولي الذي أكرمه الله بجواره. ثبت في معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير، والحديث إسناده صحيح كما في مجمع الزوائد في المكان المشار إليه في الجزء العاشر صفحة 9 و400، وصححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 38 و500 من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج الجنة ليغنون أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، يغنون فاستمع لغنائهن، إن منا يغنون نحن الخيرات الحساب. لا إله إلا الله. أزواج أقوام كرام ينظرون بقرة أعين، أي بقرة أعين ومدة من أجله يعني اتفاق الوزن في هذه الألفاظ الثلاثة: نحن الخيرات الحساب، أزواج أقوام كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلان مثلة، نحن الآمنات فلان خفنة، نحن المقيمات فلان ضعنة، أي لا نسافر ولا نرحل، إقامة دائمة. الحديث كما قلت إسناده صحيح. وفي معجم الطبري يأتينا إخوة الكرام أحكام قضاء الحاجة، النهي عن استقبال القبلة، ومشت لهذا النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليمين. كل هذا سيأتينا في أبواب متتابعة. هذه الأبواب كما قلت لا توجد في غير التشريع الإسلامي، وقلت ينبغي أن نحمد الله على هذه الشريعة التي أكرمنا الله بها، أعطانا شريعة فيها تفصيلا لكل شيء في هذه الحياة. العقائد الحقة بينت فيها، العبادات الحقة بينت فيها، المعاملات الحقة بينت فيها، أخلاق وآداب تزكو بها بينت فيها، حدود وعقوبات بينت فيها. هذا العموم في هذا التشريع لا يوجد في تشريع آخر على الإطلاق، يعني لا يوجد في القوانين الوضعية بأسرها، لا عند أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا الصين عليهم جميعا لعنات رب العالمين، لا يوجد عند واحد من هؤلاء نظام لقضاء الحاجة. يعني كيف تقضي حاجتك؟ إن شاء الله تقضي حاجتك وأنت مضطجع، وإن شاء الله تأخذ غائطك بيمينك تدهن به بدنك، ما لهم ولك، ما لهم، يعني به شغل على الإطلاق. هذا النظام الوضعي لا علاقة له بهذه الأمة، كما قلت ضبط فقط أمور الحياة العامة فقط، لأن يحصل نزاع ومخاصمات. ما عدا هذا مبدأ الحريات الشخصية الذي ينادون به عليهم لعنات رب البرية، تفعل مشيئة. الزنا اغتصابا ممنوع، تراضي ما حد يعترض عليك، أحد يعترض عليك على الإطلاق، هذا في أنظمتهم الوضعية. لكن هذه الأنظمة الوضعية الرديئة حقيقة ما رداءتها، يعني بعد ذلك ترى التناقض الكثير الكثير فيها. دول الغرب الآن مجمعة على استباحة المسكر، وأكثر الدول العربية الغوية على هذا الأمر، أن المسكر مباح صنعا وبيعا وشربا. الدول الغربية تناقضت نحو المخدر وهو الحشيش والأسيون، منها من أباح زراعة ومتاجرة وشربة، ومنها من منع تجريمة. يعني الذي أباح بالحقيقة يعني هو أسد وأهداف، وإن كان أضل وأروع، لكن بلاد متفق مع بعضه، يعني كما أباح المسكر أباح المخدر، يعني هذا بول هذا غائط، يجوز أن تشرب البول لا تأكل غائط، لماذا؟ من فصيلة واحدة، لماذا؟ هذا تعبير أئمتنا، كلام الإمام ابن تيمية بالحرف في مجموع الفتاوى عندما بحث في نجاسة الخمر والمخدرات، قال نجاسة نجس نجاسة مغلظة، فالبول فالخمر كالبول والحشيش والأفيون كالعجر، هذا تعبيره بالحرف، نجس نجاسة مغلظة، هذا بول وهذا غائط، إما أن تقول يعني يباح استعمالهما وإما يحرم، يعني كل منهما نجاسة نجاسة مغلظة. فانظر لهذا التفريق من قبل السفهاء، وانظر لإباحة بعضهم للأمرين من قبل السفهاء. لا يوجد في التشريع الإسلامي، لا يوجد على الإطلاق، ولله الحمد. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بنبينا عليه الصلاة والسلام. والله لولا أن الله أكرمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام لكنا والبهائم سواء، بل البهائم أرفع قدرا منا، لأنه لا عقول عندها والتكليف مرتفع عنها. وأما نحن عقول بعد ذلك تتردى، والبشر الآن يتفننون في الرذائل. والله تستحي البهائم الحمير من فعلها عندما ينتكس العقل البشري، عندما ينتكس يصل إلى هذه الحالة. وصل الأمر ببعض العتاة الأغنياء الأثرياء، لعلكم تعلمون هذه القصص أكثر مني، عندما يذهب يشرب الخمر يشرب ما عاد يستطيع يشرب، يستأجر بعد ذلك ثلاثة، اثنان يفتحان دبوره، واحد من هنا واحد من هنا، والثالث يصب الخمر في الدبور، يدفع أجرة لثلاثة ليصب الخمر في دبوره. هذا شطاط البشر. والله البهائم ما فعلت هذا، البهائم ما فعلت هذا، هذا هو انحطاط البشر عندما ينحطون. إخوتي الكرام، هذه الشريعة التي أكرمنا الله بها تشريع كامل لجميع شؤون الحياة. كيف تتعامل مع نفسك؟ كيف تتعامل مع ربك؟ كيف تتعامل مع غيرك؟ كل هذا ينبغي أن يكون على حسب شريعة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكنت وضحت هذا الأمر إخوتي الكرام، وقلت هو الفارق والفيصل بين المهتدي والضال وبين الموحد والملحد، في موعظة أخذت مني عدة مواعظ في بيان القاعدة والأساس التي ينبغي أن تكون مقياسا لأفعالنا وسلوكنا وتصرفاتنا في هذه الحياة. هي الحلال والحرام، هي باختصار شريعة ذي الجلال والإكرام. فاستمع لهذه الشريعة التي تعلمك كيف تقضي الحاجة، وماذا تقول، وكيف تخرج، وكيف تزيل ذلك القدر. وهذه عناية الله بهذا الإنسان الذي خلقه وتعهده بهذه التربية الكاملة السامة ليعيش سعيدا في هذه الحياة بشريعة الله، ولينال بعد ذلك رضوان الله وجنته بعد الممات. وقد أشار سلفنا الكرام إلى هذا. استمع إلى هذا الحديث الصحيح في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة، ورواه أبو داود الطيالسي في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن الجارود في المنتقى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: جاء رجل من اليهود، وفي رواية المسند وصحيح مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من المشركين، وفي رواية الطيالسي من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم مشركون. فجاء رعد من أهل الكتاب من المشركين من اليهود الذين يقيمون بالمدينة، جاء إلى النبي، جاء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام يعلمكم جميع الأمور، والتشريع الذي أتى به شامل عام، حتى القراءة علمكم أحكامها. أخبرني أحكام القراءة تتعلمونها من النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر لهذه البداءة في اللفظ من قبل هذا الضال المشرك، وكأنه بعد ذلك يريد أن ينتقص، يعني تشريعكم حتى القراءة، يعني تعهد ببيانه، وهذا من مفاخر التشريع الإسلامي. فقال سلمان: أجل، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو جار، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروح، والعظم معروف. سيأتينا سبب النهي عن هذا إن شاء الله ضمن أحاديث الكتاب بعون الله، فهو في سنن الترمذي، وتأتينا عن القريب في أحكام دخول الخلاء إن شاء الله. علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. قال أجل حتى الخراء، هذا لا يوجد إلا في هذه الشريعة السمحاء الواسعة الغراء، ما فرط الله فيها من شيء. وبين لك هذه الأخلاق والآداب وهذه الفضائل والكمالات على وجه التمام، وتأتينا أبواب كثيرة. ولذلك إخوة الكرام، هذه الأمور كما قلت من خصائص ومزايا التشريع الرباني، هذه لا توجد في الأمور الوضعية على الإطلاق، لا توجد على الإطلاق، فانتبه لهذا. إذن إخوة الكرام، أحكام قضاء الحادث مما تدل كما قلت على عموم الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة. ومن بين لنا أحكام الغائط لن يهدل ما هو أعظم من ذلك وأهم من أمر المعاملات وأمور الحكم وشؤون السياسة وكل هذه. إذا أحكام الغائط بينت، فنظام الحكم وأمر بعد ذلك المعاملة سيبين من باب أولى. وما يريده عتاة البشرية من المسلمين في هذه الأيام من أن الدين يعني الصلة بين الإنسان وبين ربه، ولا دخل للدين في أمور الحياة، تفاهة ليس بعدها تفاهة. الذي تعهدك وبين لك ما يختص بقضاء حاجتك عندما تكون في خلاء بمفردك، وكما سمي دخول الخلاء بذلك لأنه في مكان خال وبعيد أيضا كما تقدم معنى الفرح. فإذا كان هذا في مكان خاص بك لا يقل عليه غيرك، جعل لك فيه أدب ينبغي أن تقوم فيه، والله رقيبك على ذلك وسيحاسبك عليه. فكيف في شؤون الحكم وأمور المعاملات وتنظيم أمور الحياة؟ إن العناية بذلك ستكون من باب أولى وأحرى ولا بد. إذا إخوة الكرام، هذه المسائل بينت لنا ما يتعلق بأمور قضاء الحاجة وآداب الخلاء ودخول الخلاء. وسيأتينا إن شاء الله أننا نبذنا إلى أن نستنجي بالماء، وأن هذا يعني مروءة آدمية ووظيفة شرعية، وهذا أكمل من الاستجمار للأحجار كما سيأتينا. وقد ثبت في المسند وسنن الترمذي والنسائي وإسناد الحديث الصحيح، وهو سيأتينا في الباب 15 من سنن الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لنساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، أي أستحي من أن أقول للرجال استنجوا بالماء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يستنجي بالماء. وهذه الآداب إخوة الكرام لها حقيقة أثر عظيم 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 في سلوك الإنسان، خاصة مع زوجه. والإنسان عندما يستجمر بالحجارة ويوجد ماء، إن الحجارة كما سيأتينا تزيل الأثر وتمحو العين لكن لا تزيل الرائحة، وأما الماء يزيل الأثر والرائحة. فزوجتك بشر، كما تحب منها الطيب تحب منك الطيب. وما زنت نساء بني إسرائيل إلا عندما ترك رجالهم الاستنجاء بالماء. فإذا استجمر بالحجارة واتصل بأهله وفاحت منه روائح منتنة، هي بشر، وانكسرت نفسها ونفرت عنه، تتطلع بعد ذلك إلى غيره. مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يستنجي بالماء. هذه الآداب حقيقة عدا عن كونها تنظفك وتصح جسمك، تقوي الصلة بعد ذلك بينك وبين زوجك، ومن راعى هذه الآداب في خاصة نفسه سيلتزم بشريعة الله في الأمور الأخرى من باب أولى وأحرى، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بهذين الأمرين. كما قلت، ننتقل بعد ذلك إلى مدارسة مباحث الحديث الأربعة على حسب الترتيب المعروفة عندنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت هذه التكملة في نيتي أن أقولها في الموعظة الماضية، لكن قدر الله وما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة وهناب، تقدم معنا إخوة الكرام ترجمته من شيوخ الإمام الترمذي. قال حدثنا وكيع، تقدمت معنا ترجمته. وسيأتينا يعني بعد قليل أحاديث قد لا نترجم لواحد من رجال الإسلام، كلهم تقدموا. عن شعبة لم يتقدم معنا، هذا أول مكان يذكر فيه شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ متقن. وكما قلت التزم بكلام الحافظ ابن حجر وقد أضيف إليه، لكن كل ما أذكره من كلام ابن حجر إلا إذا بينت، هذا كلامه في التقرير. ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول عنه، كله في التقرير، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من السابعة، توفي سنة 60 أي بعد 100 سنة 160 من الهجرة. إذا الثوري كان يقول عنه إنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش في العراق عن الرجال وبحث عنهم وانتقد الرجال وجرح وعدل وسبر أحوالهم وبين من تقبل روايته من ترد. أول من نشر هذا العلم في بلاد العراق شعبة ابن الحجاج، وكان يقول لتلاميذه: اجلسوا نغتاب في الله. وهذا كلام حق، لأنك عندما تطعن في الرواة وتبين كذبهم وافتراءهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول هذا يعني لا تؤخذ روايته ولا يحمل العلم عن غيبة إنك ذكرته بما يكره، لكن من أجل الله، من أجل الله. ولذلك هو أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان يحتاط غاية الاحتياط في أخذ الحديث عن الرجال، فروى عن رجل ثم رآه في السوق عندما اشترى شيئا استرجعه، أي قال للبائع رجح يعني الوزن خليها تزيد، فتركه وقال لا مروءة له. وتقدم معنا لا بد من أن يكون الراوي عدلا، والعدل أن يسلم من الفسق وخوارم المروءة، إذا عند هذا الامتهام لا يتمنى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يريد يعني حداد زائدة من الفول أو العدس، رجح. فتركه شعبة أول من فتش، وكان يقول عليه رحمة الله: كل من كتبت عنه فأنا له عبد. من احترامه لشيوخه يقول: هو صار بمنزلة سيدي وأنا عبد الله، كل من كتبت عنه ورويت عنه وعلمني فأنا له عبد. وكان يقول: كل شيء ليس فيه سمعته فهو خل وبقل. يعني إذا ما قال لك الراوي سمعته وما سمعت كلمة سمعت، وليس هناك استجازة وليس هناك عمعنة، فاعلم أن غير هذه الصيغة خل وبقل، يعني لا تعين عليها. ينبغي أن يقول الراوي سمعت، وأما إذا قال عن فيه ما فيه أحيانا من التدليس تقدم معنى كلام شعبة، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وذمه شعبة بالرسوخ، ذكرناها في تدليس الإسناد، فدونه التدليس للشيوخ. كل شيء ليس فيه سمعت، أن يقول الراوي ما يقول سمعت وليس فيه سمعته، فهذا خل وبقل. وتقدم معنا إخوتي الكرام في أول مباحث دراسة سنن الترمذي أن أئمتنا قالوا، وهذا من قبل كبيرة لشعبة ابن الحجاج، إذا وجدت شعبة في إسناد فاشدر يدك به. ذكرنا عند أي حديث، عند أي حديث، لا ليس حديث ابن مسعود، الحديث الذي جرى حوله الكلام، حديث معاذ الله استحمل، عند حديث معاذ بما تقضي. ونقلنا كلام الإمام ابن القيم لأن هذا الحديث من الشهرة بمكان، وأعلى من أن يبحث فيه رجال إسناده، وقول الخطيب تلقاه الكافة عن الكافة. ثم قال الإمام ابن القيم في إسناده شعبة، وإذا وجدت شعبة في إسناد فاشدد يدك به. شعبة فمن قبله، هؤلاء كلهم ينبغي أن يكون لهم مكانة. نعم قد يكون الرواة بعد ذلك عن تلاميذ شعبة المتأخرون فيهم ثلاثة، لكن شعبة فمن قبله شعبة يحتاط، ما يمكن أن يأخذ رواية عن شيخه وعن المتقدمين إلا بعد تمحيص وتحقيق وتدقيق. فهو أول من فتش عن الرجال، إذا وجدت شعبة في إسناد فاشدد يدك به. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بترجمة شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن شعبة عن عبد العزيز بن سهيل، لم يتقدم معنا له ذكر عبد العزيز بن سهيل. قال الحافظ في التقرير: هو عبد العزيز بن سهيل البناني، البناني البصري، ثقة من الرابعة، ثقة من الرابعة، توفي سنة 30، أي بعد 130 من الهجرة. حديثه في الكتب الستة، وهكذا شعبة ذكرت حديثه من خرجه، أيضا شعبة أخرج حديثه الجماعة عين، وهنا أيضا عين حديثه في الكتب الستة، أخرج حديثه الجماعة، ثقة من الرابعة. كفر الإمام ابن حجر على تعريفه بقرابة ربع سطر، وهو الكلام الذي ذكرته. ومن أوصافه كما في التهذيب وسير إعلام النبلاء أن هذا العبد الصالح كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت لكم في تهذيب التهذيب وسير إعلام النبلاء. وقال عنه شعبة، شعبة النيب عبد العزيز بن كهل، قال عنه شعبة: هو أثبت من قتادة، هو أثبت من قتادة، سيأتينا إن شاء الله ترجمة قتادة عما قريب، هو أثبت من قتادة. إذن هذا فيما يتعلق بترجمة شعبة وعبد العزيز بن سهيل في هذا الإسناد. وأما أحد أنس سيأتينا ترجمته، كما قلت نطول ترجمة الصحابي لأن الحديث الثاني أيضا رواه أنس، الرواية واحدة. أنبئ الكلام على ترجمة أنس إن شاء الله إلى نهاية تراجم من قبل أنس من رجال الإسلام. لكن الحديث الخامس ما عندنا إلا هذين الرجلين، شعبة وعبد العزيز ابن سهيب عليهم جميعا رحمة الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود. لا نترجم من هم في الباب كما تقدم معنا، إنما نخرج أحاديثهم في نهاية الأمر. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، سيأتينا الكلام عليه. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى لابد من ترجمة هؤلاء الرواة، فانتبهوا له إخوتي الكرام. الأول هشام الدستوائي، روى هشام الدستوائي وهو ابن أبي عبد الله، ووالده اسمه سنبر، 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 أبو عبد الله سنبر، وهو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي، الدستوائي ثقة ثبت رمي بالقدر، من كبار السابعة توفي سنة 54 أي بعد 100 للهجرة، حديثه مخرج في الكتب الستة، ثقة ثبت رمي بالقدر. حقيقة هذه يعني بلية ينبغي أن نعيها وأن نقف عندها. القدر إخوة الكرام على أمر، الأمر الأول بدعة القول بالقدر، من قال بها فهو كافر، وهو أن ينسي علم الله بالأشياء قبل وقوعها، ويقول إن الله ما يعلم شيئا ولا قدر شيئا ولا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. فهذا كان يقول به القدرية الغلاة. معبد الجهني وغيلان الدمشقي كانوا يقولون به في أول الأمر، وقد قتل معبد وقتل غيلان. وأول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان يشير إلى هذه القضية، لا إله إلا الله، عن يحيى بن يعمر الليثي يقول كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانتقلت فذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرا، يحيى بن يعمر يقال يعمر مع حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مكة المكرمة فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول فيسبق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمالي يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، فقلنا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر أناس قبلنا يتقصرون العلم، يتقصون العلم أي يبحثون عن غامضه وخفيه ومشكله ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف من غير تقدير قديم. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، أي أنفقه في سبيل الله. ثم ساق حديث جبريل الطويل وفيه أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. الذين قالوا بالقدر لهذه البدعة أي أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، ولم يقدر الله جل وعلا شيء أم على الإنسان، إنما الأمر مستأنف وإذا فعلت يعلم الله فعلك بعد أن تفعله، قال إنكم هؤلاء كفار. هذه بدعة مكسرة قال بها كما قلت معبد الجهني الذي كان يقول عنه الحسن البصري عليه رحمة الله إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل، وقد قتله الحجاج بأمر من هشام بن عبد الملك وأراح الأمة منه. انتقلت البدعة بعد ذلك إلى غيلان الدمشقي واستدعاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فرجع عن بدعته، فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاخذله، يعني إذا رجع تقيا وخوفا مني دون اعتقاد اخذله. بعد أن مات عمر ابن عبد العزيز أظهر بدعة القول بالقدر غيلان مرة ثانية لأن الله لم يقدر شيئا، فقتل بعد أن نظره شيخ المسلمين في زمانه الإمام الأوزاعي وأفتى بقتله وأراح الله الأمة منه، وانتهت بدعة القول بالقدر عند هذا الحد أعني بدعة قدرية غلات. واضح هذا؟ هنا رمي بالقدر، هل هذا هو القدر الذي رمي به؟ لا قطعا. إذن ما هو القدر؟ أنه يقول بقول المعتزلة وإن لم يكن منهم. المعتزلة يقولون الله يعلم الأشياء قبل وقوعها قطعا ولا يقع شيء إلا بعد علم الله، لكنه قدر على العبد الخير ولم يقدر عليه الشر، فالعبد هو الذي يفعل الشر باختياره دون تقدير الله يعني عليه ذلك. فالله ما قدر عليه الشر، ولو قدر عليه الشر يقولون على زعمهم لما صح أن يحاسبه وأن يعاقبه عليه. هذا قول القدرية الذين يقال لهم قدرية معتزلة، ليس بقدرية غلاة. وبدعة القدرية المعتزلة هي قدرية مجوسية كما قال أئمتنا، فهم يقولون الخير من تقدير الله ومنه، وأما الشر محض فعل العباد، الله يعلمه لكن ما قدره، ما قدره ولا أراده، إنما علمه موضوع آخر لا ينكرنا العلم. فهذه بدعة لا شك في ذلك. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والقدرية المعتزلة يقولون لأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، والله إذا كان يعلم الأشياء قبل وقوعها إذن قدرها، يعني عندما علم أن هذا سيزني هذا سيشرب الخمر إذن هناك تقدير، فهذا العلم لازم منه التقدير. أما هل هذا التقدير يلزم منه إكراه وإجبار؟ لا ثم لا، ليس في ذلك إكراه ولا إجبار، وكل واحد منا يفرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية. حركة يدك الآن هكذا اختيارية أو اضطرارية؟ اختيارية. المرتعش عندما تتحرك يده اضطرارية. أنت عندما تصلي وعندما تزني نسأل الله العافية، هل صلاتك وزناك كحركة المرتعش أو كتحريك يدي؟ أنت حتما لك اختيار، لكن اختيارك مرتبط بتقدير الله، هذا موضوع آخر. أنت ما ينبغي أن تسأل عن فعل الله سمع ذلك، أما كل مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله لا شك في ذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وسأل العباد بأسرهم من عرش الله إلى فرشه أنت عند هاتين الآيتين، فلا يوجد شيء إلا بمشيئة الله، لكن للعباد مشيئة على مشيئتهم يتابون ويعاقبون، ولا يلزم من ذلك إكراه ولا قصر بوجه من الوجوه. فهؤلاء الذين قالوا ببدعة القدر قالوا علم الله الأشياء قبل وقوعها لكن ما قدر على العباد الشر، فعلوه باختيارهم ويعاقبون عليه. هذا كما قلت بدعة. والكلام حول هذه البدعة وما يترتب عليها إخوة الكرام حقيقة يحتاج إلى وقت، وقد نأخذ موعظة كاملة في الكلام عليه وفي حكم رواية المبتدع، لأنه سيأتينا كثير من الرواة رموا ببدعة القدر، وهكذا غيرهم أحيانا لبعض البدع كبدعة التشيع الخفيف، وأحيانا بدعة النصر نسأل الله العافية. فلا بد إذن من بيان حكم رواية المبتدع وضبط القول في ذلك. أترك هذا للموعظة الآتية إن أحيانا الله، وتكلم على رواية هذا العبد الصالح الذي رمي ببدعة القدر، وكما قلت ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، وله نظائر كثيرة في الكتب الستة وفي الصحيحين على وجه الخصوص. فما هو القول الفصل في حكم رواية هؤلاء؟ كما قلت نتدارسها فيما يأتي إن شاء الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.